بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، واقض حوائجنا، ويسر أمورنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الرابع عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة إخوتاه مستمرة في رحاب هذه السورة الكريمة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فيما مضى فضلها ومنزلتها، تحدثنا عن القسم الذي ورد في صدرها، بينا مفهوم الخسران وأسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بيّن ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى هي صفة الإيمان، صفة العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة، معرفة فيها التصديق الجازم التام. فتكلمنا عن هذه الصفة، عن صفة الإيمان وصفة العلم، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية وهي صفة العمل بالعلم، فقال تعالى: وعملوا الصالحات. فالعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، لذا بعد العلم جاء العمل، وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح، شروطه وضوابطه، وبينا الأحكام المتعلقة به، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا الحديث، لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل إن كانت وفق العلم وفق المنهج أثمرت الخير كله كما أثمرت على يد رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ومن جاء من بعده من أصحابه، ومن جاء من بعدهم من تبعيهم من أهل العلم والفقه، وهكذا يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تعالى يقيد لهذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان من يجدد لها الدين وفق تعاليم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. لذلك بدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله، عن فضلها ومنزلتها، عن حكمها، ثم وضعنا الكثير من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله رب العالمين. ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة في مقام الدعوة إلى الله حتى تثمر الدعوة الخير كله. وصلنا إخوتاه إلى قاعدة هامة ترتبط بالقاعدة الماضية التي فرغنا منها في اللقاء السابق، وهي قاعدة الاجتهاد أو الخلاف السائغ لا يؤدي للفرقة إلا مع الظلم والبغي. ففي مسائل الخلاف المعتبر الجائز الذي لا دليل مرجح في المسألة، في هذا الباب لا ينبغي مطلقا أن تكون هناك فرقة أو مشاحنة بين المختلفين، فإن حدثت الفرقة فسببها الظلم والجور والبغي، وبينا هذا وفصلنا في هذه القاعدة. في هذا اللقاء هناك قاعدة أخرى ترتبط بهذا الباب، هذه القاعدة عنوانها لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. فالاجتهاد هو بذل الوسع للوصول إلى الحق، ولا يكون الاجتهاد إلا لمن تأهل للاجتهاد من أهل العلم، من الراسخين فيه، لا من أهل الجهل أو أنصاف المتعلمين أبدا. فالاجتهاد وظيفة العلماء، وظيفة الراسخين في العلم، فليس كل أحد يؤهل للاجتهاد في المسائل الشرعية. فإن صدر الاجتهاد عن مؤهل للاجتهاد فلا إثم عليه إن أخطأ، بل هو مأجور على كل حال. ودي القاعدة التي تقول كل مجتهد مأجور، ليس كل مجتهد مصيب. من الخطأ أن نقول كل مجتهد مصيب، لأن الصواب لا يتعدد، الحق واحد، الصواب واحد لا يتعدد، الصواب واحد لا يتعدد. الدليل عندما تقرأ القرآن تجد أن الحق واحد لا يتشعب ولا يتعدد. لذلك في سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط، هو صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، فالحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، والصواب واحد لا يتشعب. أيضا عندما نقرأ القرآن نجد دائما وأبدا مع الحق يذكر السبيل لا السبل، فالله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل ليه؟ لأنها خلاف الحق، فالباطل يتشعب ويتعدد، وكذلك الخطأ يتعدد ويتشعب. أيضا عندما تقرأ القرآن يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد لأنه الحق، إنما الظلمات متعددة ومتشعبة، الأهواء والآراء والبدع والمحدثات متشعبة، إنما الحق واحد، الصواب واحد، لا يتعدد ولا يتشعب. ولذلك نقول دائما أن السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع، البدعة تفرق. لماذا السنة تجمع؟ لأن السنة نحتكم لهدي النبي محمد فقط. البدعة قال فلان وقال فلان وقال فلان، فتتشعب الأمة وتتحزب الأمة وتبقى شيع. فمن لزم غرز النبي خلاص حق واحد. السنة تجمع الأمة، وذا اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من تابعيهم من الأئمة المهديين والفقهاء والعلماء، لهم طريق واحد. كل هذه سبيلي، هي سبيل واحدة، طريق واحدة، كتاب وسنة. كتاب هو النور، والسنة شارحة لهذا النور، مفصلة لهذا النور. ولذلك في قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول ابن عباس سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. فالمنهاج هو الطريق، القرآن الكريم. الشرعة التي توضح لك كيفية السير وكيفية الوصول هي السنة. يبقى السبيل أدي المنهاج، والسنة توضح لك المنهاج. مثلا أضرب لك مثالا يقرب هذا المعنى من واقعك الذي تعيشه. الإخوة اللي عندهم سيارات بيكون عنده في السيارة جهاز اسمه جي بي إس، بيسموه في ألمانيا نافيغاتسيون، صح؟ في فرنسا اسمه إيه؟ جي بي إس. طب الحمد لله الجي بي إس. حضرتك الآن في مدينة اسمها ستيرين، تريد أن تذهب إلى باريس، شارع محدد، عنوان محدد، تروح كاتب على الجي بي إس الأدرس، العنوان، خلاص يظهر على الجهاز اللي عندك الطريق. هتمشي مثلا على الأوتوروت لمدة مش عارف 150 كيلو مثلا، وبعد كده عندك مخرج جهة اليمين، هتاخده وتسلك طريق جانبي لمدة 100 كيلو، وبعد كده يجي لك مخرج جهة اليسار، هتخرج منه ترجع تاني على الأوتوروت تمشي مش عارف 200 كيلو وهكذا، وتوصل إلى هدفك في الساعة كذا. فبيبين لك كل شيء، السرعة، المسافة، المكان تحديدا. أنا عارف الطريق الآن، صح؟ فأن تعرف الطريق شيء، وأن أنت تمشي على الطريق شيء آخر. ممكن حضرتك عارف الطريق أهو، تقود السيارة، ممكن أثناء الطريق تجد بعض العقبات في الطريق، صح؟ فمحتاجة بقى خبرة السائق وفهم السائق، وما يعتمدش على الجهاز ده. يعني أذكر الأجهزة دي لما اخترعوها حديثا، كان بعض بيحكي لي، فهي خلاص بتترسم الطرق عن طريق القمر الصناعي ومش عارف ايه، وخلاص طرق قديمة محفوظة على الجهاز، ولكن الجهاز أحيانا يطرق طارئ على الطريق مش مسجل على ايه، على الجهاز ده، يكون في حفر مثلا أو قطع في الطريق أو في مش عارف إصلاحات، فالجهاز ما يعرفهاش. الجهاز مسجل عنده الطريق، فيقول لك لما اخترعوا الأجهزة حديثا، فيبقى واحد ماشي بالليل بالجهاز بتاعه ده بالسيارة على إنه رايح مكان محدد، وفجأة يلاقي نفسه طاح في بحر، طاح في حفرة. ليه؟ لأنه ماشي أعمى على الجهاز ده. فالجهاز يقول له إيه؟ جرادة أوس في ألمانيا، هنا بتقولوا إيه بالفرنساوي؟ ها؟ تطروان، تطروان، وماشي وانت ما هو بقى عمال سرحان، تطروان تطروان، أتاري الطريق محفور في النص في حفر، يروح ديب، لأن في عقبة هنا. فالسائق الماهر ده مجرد خريطة فقط، إنما هو منتبه للطريق، منتبه لإيه؟ للطريق. بل ربما تجد بعض السائقين الخبرة
حتى وان جهاز بيقول له امشي كده تلاقيه يمشي من ناحيه تانية. يا عم راح فين؟ يقول لك اسكت ده طريق مختصر، اللي ده ما يعرفوش. انا عارف بس هعمل كده، ها هدور دوره كده واختصر يجي 100 كيلو. ده سائق. يبقى معرفه الطريق شيء، وان انا امشي على الطريق شيء اخر. عشان امشي على الطريق محتاج ان انا اكون على علم بعوائق الطريق والعقبات اللي على الطريق، واعرف كيفيه التصرف، ويكون عندي مهاره في السياقه عشان اتمكن من الوصول. فهمنا القضيه دي؟ يبقى في حاجه ان انا عارف الطريق، وفي حاجه ازاي امشي على الطريق ده. واضح؟ فكذلك المنهج، انا عارف الطريق اهو القران، طب كيف امشي في الطريق؟ مش ممكن امشي الا اذا اتبعت النبي محمد. يقول لي اعمل كذا واعمل كذا وابعد عن كذا وابعد عن كذا، في هنا عقبة، في هنا كذا، انتبه لها علشان تتمكن من الوصول. يبقى لازم من يعينني على الوصول والسير على الطريق. عشان كده عندنا المنهاج هو القرآن، والسنة تعينك على السير على المنهاج. ولذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، هذه المنهاج، فاتبعوني يحببكم الله. يبقى هو طريق واحد، فالحق واحد لا يتعدد، والصواب واحد لا يتشعب. فإذا عندما نقول كل مجتهد مصيب، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن معناه أن الحق بيتعدد. لو المجتهدون وصلوا المئة رأي يبقى إذن كلهم صحاح، نقول لك لا مش كله صح، الحق واحد فقط. طب الآراء تعددت دي، يبقى ده كله في أخطاء في الاجتهاد، ولكن المجتهد إن كان مؤهلا معذور مأجور، يعني لا إثم عليه بل وله أجر له. ففارق بين أقول كل مجتهد مأجور وإن أنا أقول كل مجتهد مصيب. مصيب لا، مأجور نعم. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، شوف ألف أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فله إيه؟ أجر. يبقى المجتهد إما أن يوفق للصواب فله أجران، أجر الاجتهاد وبذل الوسع في البحث، وأجر الصواب أنه وفق للحق، وفق للصواب. في مجتهد يجتهد ويبذل الوسع ولكن لا يوفق للصواب، لا يوفق للصواب، فنقول له أنت مأجور على الأولى الاجتهاد، أنك تعبت وبحثت لك أجر، إنما قولك خطأ. وليس بعيب أن أقول للذي أخطأ قد أخطأت، ودي قضية مهمة أوي. ليس بعيب أن أقول للمخطئ أنت مخطئ، ولا يجوز لي مطلقا أن أتبع المخطئ على خطأه، بل الواجب علي شرعا أن أصوب الخطأ بالدليل وأحفظ قدر المخطئ إن كان من أهل الاجتهاد، لا أتعرض له بسوء. أخطأ الشيخ في هذه المسألة، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، بذل وسعه وأراد الحق ولكن لم يوفق، والصواب كذا والدليل كذا والدليل كذا، أدي الأدب. وده اللي عامله الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة شيخه قد أخطأ فيها، فماذا يفعل ابن القيم؟ قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، أدي منزلة الشيخ، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق بدليله. يبقى حفظ قدر الشيخ وحفظ الأمة من الخطأ، إنه بين لها الصواب، وده العدل، وهو ده المنهج، هو ده المنهج. فالعالم المؤهل للاجتهاد الذي ينسب للحق إذا جنبه الصواب في مسألة أو في مسائل نصوب الخطأ بالدليل مع حفظ قدر العالم، ولابد أن ننصفه لأنه على كل حال غير آثم، غير آثم، ده مأجور. يبقى الله جعل له أجرا وأنا أسيء الأدب معه، وأنا أنتقص من قدره، وأنا أسب العالم وأجرح العالم وأسقط العالم، دي قضية خطيرة جدا. ولذلك يا إخوة، من اتهم أهل الحق من العلماء العاملين والدعاة المخلصين فهو على غير سبيل، فهو على غير سبيل، ده صاحب هوى، صاحب بدعة. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، يحملون شريعة ربنا وينقلونها لنا، فإن أسقطناهم طعنا في شريعتنا وفي ديننا، فلا بد أن نكون على حذر في هذا الباب العظيم. ولذلك في خاتمة سورة البقرة، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، عندما نزل قول الله تعالى كما جاء في الصحيح: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية دي يا إخوة، اضطرب الصحابة واشتد عليهم الأمر، اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم، وجثى بعضهم على الركب وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله، دي صعبة علينا قوي. الله أكبر، لماذا صعبة يا إخوة؟ معنى الآية إيه؟ إن الإنسان محاسب على خاطرة النفس. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى معنى كده إن أي خاطرة سوء داخل النفس سوف أحاسب عليها وسوف أهلك. فطبعا دي معناها صعب أوي، والصحابة أهل لغة، يعرفون مناط اللغة، فدي من يقدرش عليها. لماذا؟ لا يخلو أحد منا من خاطرة سوء، من وسوسة إبليس، من وسوسة نفس أمارة بالسوء، فلو أخذنا بخطرات نفوسنا لهلكنا، لهلكنا. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وقالوا: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. الله أكبر، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. بل قولوا: سمعنا وأطعنا. امتثل الصحابة لأمر النبي، قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف وجاء التيسير، وذلك بعدها آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: أيوة، عايز أسمع. هي دي يا إخوة، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها، اسمع اللي بعدها بقى، قال الله تعالى بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جاء عند الإمام البخاري. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت، أي رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه، رفعت عنكم ما لا طاقة لكم عليه، رفعت عنكم العقوبات التي كانت على الأمم من قبلكم. بماذا؟ بسمعنا وأطعنا. إذن سبب تمكين الأمة سمعنا وأطعنا. ولذلك هدف أعداء الإسلام في الواقع المعاصر أن يبعدوا الأمة عن هذه، وقالوا سمعنا وأطعنا. يقول لك: لا لا لا، عقلك إيه سمعنا وأطعنا؟ يعني أنت ليك فكر، ليك فكر؟ هل فكري أنا أعظم من فكر نبيه الذي أيده الله بالوحي وأنزل عليه القرآن؟ أنا هخالف نبيه وأعمل مثل من قبلنا وقالوا سمعنا وعصينا؟ فهم يريدون جاهدين عقلنة الشرع، يخضعوا لإيه؟ للعقل. فإن أخضعوا للعقل بعيد عن المنهج وبعيد عن نور الوحي القرآن والسنة، اللي يحصل يكون الهلاك، يكون الضياع، فنهدم إسلامنا بأيدينا، وهذا ما يريدونه. فالعقل إن لم يهتدي بنور الوحي ضل وأضل، ضل وأضل. العقل له مساحة في الشرع، له مساحة. فين مساحة العقل؟ في الأمور التي لم يرد بشأنها النص القطعي الصريح الصريح، اللي هي مسائل الاجتهاد. اعمل عقلك هنا في جمع الأدلة وجمع النصوص وأقوال العلماء، وفكر واجتهد. إنما في أمر قطعي في نص، نقول لك: لا، انتبه، لا اجتهاد مع نص. ما دام النص خلاص ما تقولش ما ينفعش. واضح؟ فدي قضية مهمة أوي ننتبه لها. وقالوا سمعنا وأطعنا. لذلك بأدبهم هذا جاء التخفيف وجاء التيسير، فرفع الله عن هذه الأمة اسم الخطأ. وذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله أكبر. فالمجتهد اللي بذل الوسع للوصول للحق ولكن جانبه الصواب، نقول له: إيه، أنت مأجور، اسم الخطأ مرفوع عنك رحمة من ربك، لأنك من أهل العلم ومن أهل الفضل وبذلت الوسع واجتهدت للوصول إلى الحق، فإن لم توفق فلا تحزن، رفع عنك الإثم، بل لك أجر. الله أكبر، بل لك أجر. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث علي بن أبي طالب، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل لأنه فقد الأداء الآن، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. لا تفريط في النوم يا إخوة، معذور. ففي عندنا حاجة اسمها الأعذار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتوا بتعذروا ولا لا؟ بتعذروا ولا لا؟ قول: اه بنعذر يا عم الشيخ، لازم نعذر. التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فسبعين، فإن لم تجد فقل لعل أن يكون له عذر. لازم نعذر بعضنا يا إخوة، ولا نتصيد الأخطاء لبعضنا، ولا نبحث الزلات لبعضنا، لأنه لا يأتي إلى الزلات إلا الذباب. كن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، وإن وقفت على عود لا تكسره لخفتها ورشاقاتها. النحلة لا تعرف القاذورات أبدا. وذلك يا إخوة خلية النحل دي عجيبة من العجائب. يقول لك في طائفة كده من النحل الحرس على الخلية حراس. النحل لما يخرج عشان يشتم الرحيق ويجمع الرحيق في طريق العودة في حراس على الخلية. أي نحلة جاية يشمون فيها ريحا قبيحا يركنوها على جنب، ما تدخلش، اركني دلوقتي انت ما تدخليش، تعالي كده. يدخلوا لريحهم طيب وبعد كده يرجعوا للريحة خبيث دي يشموها تاني ويتأكدوا إن وجدوها قد وقعت على نجسات يقتلونها، فلا مكان لها في الخلية. يا الله إيه الجمال ده. أيوة يا إخوة، لا تأكل إلا الطيب. النحلة لا تقع على الخبيث أبدا، وإن وقعت قتلت من بني جنسها، لا بقاء لك بيننا، فلا تأكل إلا رحيق الأزهار. وإن أخرجت أخرجت طيبا، بتخرج إيه؟ عسل فيه شفاء للناس. الله أكبر، خفيفة لو وقفت على الزهرة تتمايل بها ولا تكسر لخفتها ورشاقتها، بعكس الذبابة. الذبابة لا تعرف إلا طريق القاذورات فقط، ما ينفعش حتى تروح للحاجة الحلوة أبدا، تروح للقاذورات تبحث عنها وتنقب عليه. يا الله، وهكذا كثير من الناس إلا من رحم ربي وعصى، دايما قاعد للزلة وللخطأ والبحث عنها. فمثله كمثل الذباب والعياذ بالله. إنما المسلم صاحب المنهج إلا على علم دائما وأبدا يعذر الناس، دائما وأبدا يفعل المعروف، لا يتكلم إلا بالطيب، يحفظ عرض الناس، يذب عن أعراض الناس، مش هو اللي يخوض ولا هو اللي يتهم ولا هو اللي يسيء الظن ولا هو ده مشكلته مشكلة. ده كنت قرأت كده من قصص التعليم في بعض الدول، معلمة أرادت أن تختبر أطفالها الأطفال الصغار، قالت لهم احنا هنعمل لعبة ومسابقة بحيث لمدة أسبوع ونشوف مين اللي استفاد من هذه اللعبة درسا في حياته. طيب ايه التجربة وايه اللعبة دي؟ قالت كل طفل منكم هيجيب عدد من البطاطا، احنا بنسميها البطاطس، انتوا بتسموها البطاطا، على كل بطاطا بطاطس ما بتفرقش، خلاص، يجيب عدد من البطاطا على عدد الناس اللي بيكرههم في حياته، ويكتب على كل بطاطايا اسم اللي بيكرهه، ماشي كده. الأطفال واحد مثلا بيكره واحد بس، فجاب ايه؟ بطاطايا واحدة بس جابها وجي. واحد تاني بيكره ثلاثة فجاب كم بطاطايا؟ ثلاثة. واحد بيكره عشرة جاب عشر بطاطات، مع كل واحد بتكرهه اكتب اسمه هاته. طيب واحد تاني بيكره عشرين جاب كم بطاطايا؟ كلام جميل. فكل واحد جاب البطاطا على عدد من يقرأ في كيس، وذهب للمعلمة قالت لهم طيب كل طفل هيحمل هذا الكيس معه في كل مكان يذهب إليه لمدة أسبوع، حتى عند نومه ينام وهو جنبه لمدة إيه؟ أسبوع. وبعد أسبوع نتناقش. الأطفال طبعا ده درس، ده في امتحان. فكل طفل ربط الكيس بتاعه وشاله معه على ظهره، يدخل الحمام مع الكيس، يخرج من الحمام مع الكيس، يقعد يأكل شايل الكيس، يشرب شايل الكيس، يخرج شايل الكيس، يرجع شايل الكيس، ينام شايل الكيس. مر يوم والتاني والتالت بدأت البطاطا تعفن ويبقى ليها ريح قبيح ونتن، كل ما يزيد يوم الريح ايه؟ نتن عفن. واللي عنده يعني 20 بطاطايا ده مريض وعظامه اتكسرت وما مش قادر يمشي. بعد أسبوع يا إخوة الأطفال بقى اللي جاي وشه بيدمع واللي تعبان واللي مريض وحطوا الأكياس ومش قادرين يقربوا منه. فالمعلمة قالت لهم الدرس الذي نستفيد من هذه اللعبة أنه كلما كثر عدد الأشخاص الذين تبغضهم وتكرههم كلما زاد عندك نتن الريح والضعف والتعب من حملك لهذا، فما بالكم بقلوبنا. حضرتك بتكره 100 واحد موجودين فين؟ الكره فين يا إخوة؟ في القلب، نتن وقذورات، وهتعيش بها عمرك كله والعياذ بالله في هذه القذورات وهذه النجاسات وهذه الآفات، وبعدين تلقى ربك عز وجل بهذا القلب النتن فلا تقبل أبدا. فهمنا الدرس يا إخوة؟ شوف بقى حضرتك بتكره كم مسلم وشايله في قلبك وماشي به ليل ونهار، قعود وقيام وجلوس، سفر وإقامة، نوم ويقظة. لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب غير السليم لا يقبله الله عز وجل. يبقى من الآن لازم ننقي قلوبنا من الكراهية ومن البغضاء إلا في باب الحب لله والبغض لله. أنا أبغض فلان على معصية فأبغض عمله، وبغضي له يحملني على النصح والرفق به والأمر المعروف والنهي عن المنكر، مش يحملني على الانتقام منه وغيبته والطعن فيه. لا لا، كذارة فوق كذارة، ما ينفع ما ينفع. فأقول لك لابد أن تعذر، الله يعذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده حضرتك لو أعمالك قبيحة 99% ثم جت 1% توبة نصوح، الله الملك الغني يغفر لك كل ما مضى ويبدل الحسنات بتوبتك، بتوبة مرة. شوف بقى المخلوقين على النقيض تماما، إن أحسنت لفلان 99% ثم صدر منك خطأ واحد فقط 1% له، ينسى كل الحسنات وما يفتكرش غير 1% الخطأ ده. وبعدين بنسأل أنفسنا لماذا انكسرت أمتنا؟ شوف يا إخوة أحوال المسلمين بينهم وبين بعض في مساجدنا، حالنا إيه؟ في الأعمال حالنا إيه؟ في العائلة حالنا إيه؟ مع الأرحام حالنا إيه؟ مع الصحبة حالنا إيه؟ هو ده السؤال يا إخوة. إذن لابد أن نجتهد على قلوبنا. فإحنا لما نيجي ناخد تلك القواعد لازم تتدبر. المجتهد اللي بيخطئ الله عز وجل رفع عنه الاسم، بل منحه الأجر. أنا اجتهدت معك وأخطأت مثلا معك، حاولت أن أنا أعمل حاجة كويسة طلعت على النقيض، بتغفر لي؟ بتسامحني؟ ولا بتتخذني عدوا؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال يا إخوة. فإيه بقى معنى الخطأ؟ الخطأ ضد الصواب، الخطأ عكس الصواب، وفارق بين خاطئ ومخطئ. في فارق بين المخطئ وبين الخاطئ. المخطئ الذي وقع في الخطأ دون تعمد منه للخطأ، بل كان يبغي الصواب ويطلبه، لكنه أخطأ السبيل. يبقى المخطئ خطأه ناشئ عن عدم عمد وعدم قصد، كحال الكثيرين ممن يقعون في معصية لغلبة الهوى أو خطأ عارض. طب الخاطئ الذي يتعمد المخالفة، يعلم الحق ويخالفه، يعلم الصواب ويتعمد مجانبته، فده اسمه إيه؟ خاطئ، وهذا آثم مذموم. ولذلك في سورة يوسف عزيز مصر عندما تثبت من خطأ زوجته مع نبي الله يوسف قال لها، وجه الكلام ليوسف أولا، يوسف أعرض عن هذا، يعني اكتم هذا الأمر خلاص، يوسف أعرض عن هذا، ثم توجه لزوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من الخاطئين، ما قالش من المخطئين، لأن خطأها عن عمد، دي تهيأت وتزينت وغلقت الأبواب وراودت، وده كله عن إيه؟ عن عمد، تعمدت الفحشة وأخذت بأسبابها وغلقت أبوابها وتزينت ليوسف وقالت هيت لك، فدي مخطئة ولا خاطئة؟ خاطئة مش مخطئة. المخطئ اللي وقع في الخطأ بدون تعمد، بدون تعمد، إنما اللي يتعمد اسمه خاطئ. فإحنا بنتكلم عن المخطئ الآن اللي ما عندوش إثم بل مأجور إن كان من أهل الاجتهاد، فدي واحد. يبقى المعنى الفقهي للقاعدة إيه؟ أن من بذل وسعه في طلب الحق بدليله ثم أخطأه لم يكن آثما ولا معيبا ولا مذموما. وده تعليم لطلاب العلم والشباب، الله يصلح حالهم، قولوا أمين. يبدأ الولد من دول يستقيم على المنهج، يحضر درس علم، يبدأ يقرأ في الكتب، فيجي الشيطان يوسوس له أنك أصبحت شيئا، أنك بدأت تفهم، أنك من أهل العلم، شوية شوية أنت عالم، شوية شوية ينقد العلماء ويطعن في العلماء. تجد مثلا يطعن في أبي حنيفة، يا ابن مهلا الله يهديك، اهدأ الله يهديك، اشرب كوباية شاي أخضر وروق كده الله يبارك لك، انت ارتقيت مرتقا عظيما يا ابني، يا ابني دول أئمة يا ابني، دول تيجان الرؤوس يا ابني، دول علماءنا يا ابني اللي ربنا جعلهم سبب أن نعرف الطريق يا ابني، الله يصلح حالك. شوية شوية راح دخل على الإمام مالك، شوية شوية يدخل على الإمام الشافعي، شوية شوية يخش على الإمام أحمد، شوية شوية ينزل على شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين ابن القيم. يقول لك لا لا، أنا قرأت كده قول زي أحدهم، ولد كان عنده حوالي 19 سنة، ففي يوم دعيت عند بعض الإخوة ودار نقاش في مسألة ما، وأنا لا أعرف هذا الولد، فبقول له يا ولدي قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كذا وكذا وكذا في هذه المسألة، فنظر كده قال لا 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 لا، أنا بختلف مع الشيخ العثيمين ده. ده تختلف مع الشيخ العثيمين ده؟ ولد صغير. قلت له دعيني الله يبارك لك، انت دعيني على عشاء صح؟ قال لي، قلت له لا حاجة لي في عشائك، خلي صاحبك يتعشى معك، سلام عليكم. إما الولد ما 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 يعرف يحبو في العلم، يقول لك ده العثيمين ده، العثيمين ده. أمثال هؤلاء نبت خبيث في الأمة، يهدم رموز الأمة ويطعن في علماء الأمة، والمسكين لو سألناه عن السنة في دخول بيت الخلاء ما يعرف، ما يعرف إزاي يدخل الخلاء على سنة النبي، وبيطعن في العلماء. قال أنا بختلف، أنت مين يا ابني؟ ده العلماء حذروا من كلمة أرى. يا يعني إيه؟ يجي صاحبنا يقول لك وقال العلماء في المسألة كذا وأنا أرى كذا. أنت مين يا ابني؟ أنت مين عشان ترى أنت؟ أنت أعمل بصر البصيرة. أنت حطيت نفسك جنب العلماء قال وأرى. أرى إيه؟ بيسموهم الأراءاتية. الأرى يا ما تخليك مؤد. قل قال العلماء كذا ويستفاد من أقوالهم كذا وتعلمنا منهم كذا. مش أرى. أرى مين يا ابني؟ ما يقولش أرى إلا المجتهد يا ابني، العالم يا ابني الراسخ، مش أنت يا حبيبي. قال أنا أرى بس. لما يوصل الولد الصغير لهذا الباب لا يستفاد منه أبدا، خلاص، لأن حظ نفس. والعلم لكي يعطي يحتاج إلى التواضع. قالها عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. فاوعى تقول انا ارى. شوف لازم كده، ما لازم الطلعه دي. وارى وبعضهم كانوا لك ونرى. نرى كمان بالتعظيم، يا دي الليله اللي مش فايته نرى. العلم ادب يا اخوه والله. العلم لا تتكلم في مساله الا ولك فيها امام. من سبق أعلى قدرا وأفضل منزلة في العلم. ولذلك شوف حتى منهج القرآن في آخر سورة الحشر لما تكلم عن المهاجرين وبين فضلهم، ثم تكلم على الأنصار وبين إيثارهم، ثم تكلم عن من جاء بعد من التابعين وبين أدبهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوف كلمة إيه؟ سبقونا. والسابق له الفضل يا ابني، اللي سبقك على الطريق له الفضل، له المنزلة. ده كان سبب في تعريفك أنت بالطريق، في تعريفك أنت بالطريق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أدي الأدب. وهذا ما ينقص الكثيرين من المسلمين اليوم، الباب ده، باب الأدب مع من سبق على الطريق، باب الأدب مع كل من علمك لفظة وأحسن إليك لحظة. فرد الجميل بالجميل مش بالإساءة والنكران والجحود. فاحذروا كلمة إيه؟ وأرى ونرى. نقول لك لا، أقوال العلماء كذا وقالوا كذا رحمهم الله، ويستفاد من قولهم كذا، والحكم يكون كذا، والدليل كذا. إلغي نفسك أنت خالص، تقولش دي مشكلة، دي آفة، حظ نفس. عافانا الله وإياكم من حظوظ النفس المهلكة، اللهم آمين. وكما قلت لك حتى في معاملاتنا وفي بيوتنا حتة الفرعونية موجودة جوه الكثيرين منا، إلا من رحم ربي وعصم. كلمة الآن دي، يغضب مع الزوجة، ده أنا اللي بأكلك. إيه؟ أنت برضو بتأكلها؟ ومين بيأكلك أنت؟ وأنا اللي فاتح البيت، الأولاد، أنا اللي المدارس والأموال، وأنا أنا أنا أنا. فنسي أن الرزاق هو من؟ هو الله. فرعون، فرعون موجود جواه، أنا ربكم الأعلى. ما قالها كده، قالها كده فرعون. فكل إنسان فيه من الفرعونية وفيه من القارونية، إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي وخبرتي. يقول الحمد لله، هذا فضل الله علي، أن من علي بالفهم لهذه المسألة، أن من علي بالتوفيق في الدراسة، أن من علي ففهمت كذا، من علي فأتقنت عملي، من فضل الله عليك كبير. اوعى تنسى الفضل وتنسبه لنفسك. لما قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي، النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فاحذروا القارونية في نفوسكم، فتنسب كل فضل لنفسك وتحب أن تحمد بما لم تفعل. دي آفة وعظيمة من العظائم، واضح؟ فنحذر هذا الباب. فإحنا محتاجين نجتهد على النفوس يا إخوة أوي. فلما بنتربى على ده يبقى نعرف إيه المخطئ وإيه الخاطئ، ونعرف نفرق بين هذا وذاك، ونتعلم الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، واضح؟ فهم مأجورون على كل حال. ما أجمل هذا الدين الذي يعلم تلك الآداب. عقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا، والمقام يضيق بنا، وهذا الباب يحتاج إلى مزيد تفصيل. فبإذن الله إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.